أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام فعلا في الفرق بين الوجه الثاني والوجه الثالث، بين أن يكون المبيع فردا مرددا وبين أن يكون المبيع عبارة عن الكل في المعين. وهذا في الواقع في البحوث، في بحوث الخارج، يعتبر من المسائل التي هي معركة الآراء. المصنف في المكاسب ينقل تفريقين. التفريق الأول لجامع المقاصد، والتفريق الثاني لفخر المحققين في الإيضاح. أما التفريق الأول في البداية، المحقق الكركي مثل للوجه الثاني، وجه الثاني وهو بيع الفرد المردد، بما لو فرقنا الصيعان. اتفقنا؟ يعني كلنا هذه الصبرة من الحنطة بكيل، وكل كيل فرقناه ووضعناه على حدة، أصبحت الأصواع متمايزة. فإذا مثل الوجه الثاني بتفرق الصيعان، وقال بعتك أحدها. فيقول المبيع، خب أحدها يعني واحد، فهذا الوضع جزئي أو كلي؟ المبيع، فالمبيع واحد من صيعان متميزة متشخصة. غاية الأمر هذا الواحد معين أو غير معين؟ غير معين، لأن إذا كان معينا يخرج عن الوجوه الثلاثة بأجمعها، واضح أصلا يكون المبيع معينا حينئذ. جيد، هذا سميناه بيع الفرد المردد، وحكمه عند المحقق الكركي كرأي المشهور أنه ماذا؟ باطل. لكن غاية الأمر فرقه مع المصنف في أي شيء؟ أن البطلان عند المحقق الكركي للغرر، وعند المصنف للإجماع، لأنه رد مسألة الغرر. واضح هذا الكلام؟ بين هذا في الوجه السابق. بينما فيما نحن فيه يرى أن المبيع أمر كلي لا تشخص ولا تميز له، وإنما يتقوم في الخارج بكل واحد من صيعان الصبرة. ومثل أيضا للمسألة هكذا، يقول لو قسم الأرباع وباع ربعا منها من غير تعيين، قسم الشيء إلى أربع أرباع وباع ربعا من غير تعيين، فيرى أن هذا نظير بيع الكل. نعم، لو باع ربعا قبل القسمة باع ربعا قبل القسمة، حينئذ ينزل على أي ربع؟ على الربع المشاع، فيصح. لكن التفت، هذه العبارة ينزل على الربع المشاع ليس مقصود الوجه الأول، وإنما مقصود الوجه الثالث. مقصوده من الإشاعة الإشاعة في مقابل التشخص والخصوصية الموجودة في الوجه الثاني، لا بمعنى الكسر المشاع، من حينئذ يدخل في الوجه الأول. فإذا هناك فرق بين أن نقسم الأرباع، التفت جيدا معي، فرق بين أن نقسم الأرباع ونبيع أحدها، هذا بيع لأي شيء؟ للفرد المرد، وبين أن نبيع ربعا قبل القسمة، طبعا من دون أن نقصد ماذا؟ الكسر المشاع بالمعنى الأول، وإلا دخل في المعنى الأول لا يكون من الثالث. في المثال الأول، في مثال تقسيم الأرباع، يكون المبيع جزئيا، وإن كان في حسب العبارة مبهما قابلا للانطباق، لكن في واقعه الخارجي هو مشخص ومعين. بينما لما لم يكن الأرباع متمايزة، تكون مثلها مثل الصبر قبل تقسيم الصيعان، فحينئذ يكون المبيع كليا بحسب العبارة وكليا بحسب الانطباق. فتحصل إذن أن الفرد المردد بحسب الصورة ماذا؟ يشبه الكل للإبهام الموجود فيه، نظير الشبح الذي تراه من بعيد، لكون الرؤية غير واضحة قد يقبل الانطباق على زيد وعلى عمرو، لكن هو في واقعه جزئي، والإبهام الذي فيه لا يصيره كليا، بخلاف ماذا؟ بخلاف ما لو قلت أكرم رجلا، فإنه في الواقع لا يقصد رجل معين، وفي العبارة ليس كذلك، فالكل في المعين نظير هذا المثال. واضح هذا الكلام؟ فيكون الكل في المعين كليا صورة وواقعا، بينما الفرد المردد كلي صورة لكنه واقعا متميز ومشخص. هذا هو تفريق من جامع المقاصد. نقرأ عبارة جامع المقاصد، يقول: والفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني كما حققه في جامع المقاصد بعد التمثيل للثاني بما إذا فرق الصيعان، وقال: بعتك أحدها، أن المبيع هناك واحد من الصيعان المتميز. هناك ما معنى هناك؟ يعني في الثاني واحد من الصيعان المتميزة المتشخصة، لكن غير غاية الأمر أن هذا الواحد غير معين، فلذا غير معين صفة لأي شيء؟ لواحد. فيكون بيعه مشتملا على الغرر، طبعا على رأيي هذا ولا على رأي مصنف، فيكون بيعه باطلا للإجماع. وفي هذا الوجه أمر، المبيع أمر كلي غير متشخص ولا متميز بنفسه، ويتقوم بكل واحد من صيعان الصبرة ويوجد به. هذا قبل التفريق، لأن خص مثال التفريق بماذا؟ بالفرد المرد. ومثله ما لو قسم الأرباع، ومثله مش مثل مثله مثل هذا المثال الأخير، ومثله يعني ومثل تفريق الصيعان لو قسم الأرباع وباع ربعا منها من غير تعيين. هذا مثل ماذا؟ مثل الفرد المردد أو مثل الكلي في المعين؟ هذا مثله مثل ماذا؟ مثل الفرد المردد. لكن طبعا العبارة 100% لا تعطي هذا المعنى، لكن بقرينة ما يأتي، ولو باع ربعا قبلا قسمة صح وتنزل على واحد منها مشاعا، ليس المقصود الإشاعة الذي تقدمت أولا، وإلا يدخل في الوجه الأول وليس محل كلام، وإنما المقصود من الإشاعة في مقابل الفردية والتميز والتشخص، لأنه حينئذ أمر كلي. واضح هذا الكلام؟ فإن قلت المبيع في الأولى أيضا أمر كلي، فرد، لكن ما قلت هذا الفرد، قسمت الأرباع إلى أربعة أرباع، هذا الفرد ينطبق على الربع الأول وعلى الثاني وعلى الثالث وعلى الرابع، ولا نقصد من الكل إلا ما يصح انطباقه على كثير. واضح؟ فكيف تقول هو جزئي؟ يقول إن قلت، وين صرنا؟ أي هو بس أنا ضعته. فإن قلت المبيع في الأولى أيضا أمر كلي، قلنا ليس كذلك، بل هو واحد من تلك الصيعان المتشخصة، مبهم بحسب صورة العبارة، عين النظير ماذا؟ الشبح الذي تراه من بعيد. فيشبه الأمر الكلي، وبحسب الواقع جزئي غير متعين ولا معلوم، والمقتضي لهذا المعنى، ليش جعله جزئيا؟ لأننا فرقنا الصيعان وجعل كل واحد منها مستقلا، فصار إطلاق أحدها منزلا على شخصي غير معلوم، فصار كبيع أحد الشياه وأحد العبيد، ولو أنه قال بعتك صاعا من هذه إلى أن يرجع الضمير الصياع المتفرق شائعا في جملتها لحكمنا بالصحة، لأنه يكون كليا حينئذ. وحاصله أن المبيع مع الترديد جزئي حقيقي، فيمتاز عن المبيع الكل الصادق على الأفراد المتصورة في تلك الجملة. طبعا هذا تفريق عليه كلام كثير، خاصة المحقق الإصفهاني التفتنا، وبعض يجعله لا يرجع إلى محصل، هذا ليس في المكاسب يقرأ. أما التفريق الثاني، تفريق فخر المحققين، يقول الفرق في غاية السهولة، الفرق بينهما هو عين الفرق بين الكل المقيد بالوحدة وبين الفرد المنتشر. شوف هذا حينئذ، طيب ما الفرق بين الكل المقيد بالوحدة والفرد المنتشر؟ فيبقى تحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث. فالكل المقيد بالوحدة هو عبارة عن ماذا؟ عن الفرد المردد، فهو كلي لكنه متصف بأنه واحد، فكليته نشأت من أين؟ من إمكان انطباقه على كل واحد من صيعان الصبرة، ووحدته نشأت من أين؟ من واقعيته. واضح هذا الكلام؟ خب. هذا هو بيع الفرد المردد. أما بيع الكل في المعين فهو فرض منتشر، بمعنى أنه يتضمن الوجود السعي، فالمبيع لا تقيد فيه، فكان انتشاره وسعة انطباقه ناشئا من ماذا؟ من عدم التقيد. بينما في الأول كان الانتشار ناشئا من إبهامه لا من عدم التقيد. واضح الفرق صار؟ يقول: وفي الإيضاح أن الفرق بينهما هو الفرق بين الكل المقيد بالوحدة وبين الفرد المنتشر. كل المقيد بالوحدة أنت تريد شيئا واحدا، لكن باعتبار أنه مبهم صار كليا، فالكلية نشأت من الإبهام، وإلا هو في الواقع جزئي. ثم الظاهر. خب، الآن هذا كان البحث الموضوعي لتشخيص ماذا؟ لتشخيص موضوع الوجه الثالث، صحيح؟ طيب الآن حكمه ما هو؟ الآن يبدأ بالبحث الحكمي. يقول: ثم الظاهر صحة بيع الكل بهذا المعنى
كما هو صريح جماعة منهم الشيخ والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم، بل الظاهر عدم الخلاف فيه، وإن اختلفوا في تنزيل الصاع من الصبرة على الكل أو على الإشاعة. التفت، هذا ناظر إلى البحث الآتي. الآن بحثنا في هذه المسألة بوجوهها الثلاثة بعد الفراغ عن ماذا؟ عن تشخيص أن يوجد قرينة تدل على أن المبيع من الوجه الأول أو إذ من الوجه الثاني أو من الوجه الثالث. أما لو هكذا باع صاعا من صبرة ولا يوجد قرينة، هنا اختلف من أنه نحمله على الوجه الأول الباطل، على الوجه الأول الصحيح، أو على الوجه الثاني الباطل، أو على الوجه الثالث الصحيح عند المشهور. هذا لا يضر في القضية، ذاك اختلاف لا في صحة هذا الوجه، بل في أن ذاك البيع هل يحمل على هذا الوجه أو لا. واضح الكلام؟ يقول: ثم الظاهر إذن، بل الظاهر عدم الخلاف فيه، وإن اختلفوا في تنزيل الصاع من الصبرة على الكل أو الإشاعة، وهذا سوف يأتي في المسألة الآتية. لكن يظهر مما عن الإيضاح وجود الخلاف في صحة بيع الكل. لذا هنا المصنف خلافا للوجه الثاني، وجه الثاني استفاد من الإجماع، هنا في الواقع يوجد شهرة. ليش؟ لأنه يظهر مما عن الإيضاح وجود الخلاف في صحة بيع الكل، وأن منشأ القول بالتنزيل على الإشاعة هو بطلان بيع الكل بهذا المعنى. في المسألة الآتية صاحب الإيضاح يرى أنه لا يصح أن نحملها على الوجه الثالث، لأن الوجه الثالث باطل، وإذا دار الأمر بين أن تحمل فعل المسلم على الصحة وعلى البطلان تحمله على الصحة، ومن بين الوجوه الثلاثة الصحيح ما هو؟ وجه الأول. فهذا يدل على أن من قال هذا القول يرى أن الوجه الثالث ماذا؟ باطل. واضح الكلام؟ إذا المسألة فيها خلاف، وإن كان المشهور هو الصح. تلاحظ أنه هنا ماذا يريد المصنف؟ فقد يريد أن يحصل أنه في إجماع ما في إجماع، في شهرة ما في شهرة. ويعني تلاحظ لم يأتي باستدلال إلى الآن، وإنما الآن بصدد البحث أن هل هذا كالوجه السابق يوجد اتفاق على بطلانه أو يوجد اتفاق على صحته. لكن يظهر مما عن الإيضاح وجود الخلاف في صحة بيع الكلي، وأن منشأ القول بالتنزيل على الإشاعة هو بطلان بيع الكلي بهذا المعنى، والكل الذي يجوز بيعه هو ما يكون في الذمة، وهذا أصلا صنف آخر. قال في الإيضاح في ترجيح التنزيل على الإشاعة إنه لو لم يكن، طبعا هذا محله أين؟ في المسألة الآتية إذا التبس الأمر، إنه لو لم يكن مشاعا لكان غير معين، فلا يكون معلوم العين وهو الغرر الذي يدل النهي عنه عن على الفساد إجماعا، ولأن أحدها بعينه لو وقع البيع عليه ترجيح من غير مرجح، ولا بعينه هو المبهم، وإبهام المبيع مبطل. انتهى. فهذا يعني أنه بناء على هذا الكلام من بين هذه الوجوه الثلاثة البيع الصحيح فقط الأول، وتبعه بعض المعاصرين صاحب الجواهر مستندا طارة إلى ما في الإيضاح من لزوم الإبهام والغرر، وأخرى إلى عدم معهودية ملك الكل في غير الذمة. معهود بيع الكل في الذمة، بعتك كتابا نسخة من كتاب المكاسب، فالمبيع ماذا؟ كليا في الذمة، هذا في مقابل البيع الشخصي. وأخرى إلى عدم معهودية ملك الكل في غير الذمة لا على وجه الإشاعة. وثالثة باتفاقهم على تنزيل الأرطال المستثنات من بيع الثمر على الإشاعة، فيما هذا البحث يبحثونه يقولون فيما لو خاست الثمرة. طب فهناك استثناء سوف يأتي توضيحه في أتصور قريب جدا صفحة 261، لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة. فهذه المعروفة فيما لو خاست الثمرة، خاست بمعنى فسدت. هذا كلام صاحب الجواهر. ويرد الأول، أي أول الغرر، ما عرفت من منع الغرر في بيع الفرد المنتشر، فكيف نسلم الفرد المنتشر يعني الفرد المردد، فكيف نسلم في الكل؟ والثاني، الثاني ماذا؟ عدم المعهودية، بأنه معهود في الوصية والإصداق. طب وصية تقدم الإشارة أن بعضهم جوز الوصية إلى غير معين فضلا عن جوازها بغير معين، يعني مرة الموصى له غير معين، مرة متعلق الوصية غير معين، وكذلك في مسألة المهر وإعطاء الصداق، مع أنه لم يفهم مراده من المعهودية، فإن أراد من عدم المعهودية لأنها غير معهودة في البيع، شو مراد غير معهود؟ يعني غير معهود في الفقه أو غير معهود في البيع؟ إن كان المقصود غير معهود في البيع الذي يكون متعلقه كليا في المعين، فيرده حينئذ بأن أنواع الملك لا يعهد تحقق أحدها في مورد الآخر. تفت جيدا للإشكال في هذا الفرض الثاني. المصنف أورد على صاحب الجواهر إشكالين، إشكال الأول أننا لا نسلم عدم المعهودية لما عرفته في باب الوصية والصداق. إشكال الثاني، ما هو مقصودك من المعهودية؟ إن أردت من قولك فلعدم المعهودية بأن بيع الذي يكون متعلقه كليا غير معهود في المعين، فحينئذ يرد علي هذا الوجه أن أنواع الملك لا يعهد تحقق أحدها في موضع الآخر. مثلا الملك له أنواع، منها ما يكون على نحو الهبة، ومنها ما يكون على نحو الصلح، ومنها ما يكون على نحو الوصية، ومنها هذه الأنواع، بل أكثر من ذلك كل جنس من الأجناس قد لا يعد في موضع الآخر، فهل يمنع ذلك من إجراء المعاملة عليه؟ لا يمنع. هذا إذا أريد من عدم المعهودية أنه لا يعهد في البيع، حتى لا يأتي إشكال أنه في الوصية موجود. لا، مقصود صاحب الجواهر من عدم المعهودية أنه في البيع غير معهود، فالإشكال أنه لا يشترط في أنواع الملك أن كل الأجناس تكون معهودة في كل الأنواع، لا يشترط ذلك. واضح الإشكال؟ يعني مثلا لنفترض هناك شيء معهود في الصلح، لا يعني لكونه معهودا في الصلح أن لا يجوز بيعه. إذا كان هناك شيء معهود في الإجارة، لأجل أنه معهود في الإجارة لا يعني أنه لا يجوز بيعه أو لا يجوز هبته. يعني لا يشترط في الأجناس حتى يصح المعاملة عليها أن تكون معهودة في كل أنواع الملك. واضح هذا الكلام؟ خب. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من عدم المعهودية أنه صحيح لا يشترط ما ذكرت، لكن نحن نحتاج إلى مورد في الشريعة الإسلامية حصل فيه بيع الكلي لنعرف رأي الشارع فيه، وما هو القدر المتيقن فيه. إذا لم يكن معهودا فكيف نعرف الحكم؟ يقال تأخذ الحكم من أمثاله لما عرفت من أنه معهود، وين؟ في بابل وصية، والوصية كالبيع. نقصد من الوصية أي وصية، مش العهدية، تمليكية على القول بها، لأن حينئذ تصبح مثل البيع. يقول إلا أن يراد منه عدم وجود مورد يقيني حكم فيه الشارع بملكية الكل المشترك بين أفراد موجودة، فيكفي في رده حينئذ النقض بالوصية وشبهها. هذا كله مضافا إلى صحيحة الأطنان الآتية، فإن موردها إما بيع الفرد المنتشر أو بيع الكل في الخارج. وأما الثالث، شنو كان الثالث؟ أنه وأخرى إلى عدم معهودية كذا لا على وجه، وثالثة باتفاقهم على تنزيل الأرطال المستثنات من بيع الثمر على الإشاع، لو كان الوجه الثالث يصح. ليش حملوه على الوجه الأول؟ هذا كان دليل صاحب الجواهر. يقول هذا سوف يأتي مناقشته في صفحة 261 إن شاء الله. واضح هذا الكلام؟ مسألة، في هذه المسألة الآن عن ماذا نبحث؟ في المسألة السابقة كما ذكرت كنا بعد الفراغ عن وجود قرينة في العبارة تعين أنه من الأول أو الثاني أو الثالث فيأخذ حكم. أما الآن لو لا يوجد قرينة تعين، لو باع صاعا من صبر ولم يكن في اللفظ ما يعين أحد الوجوه الثلاثة، ودار الأمر بين الوجه الأول والثالث. عجيب، كيف دار الأمر بين الوجه الأول والثالث؟ يا أخي لنفترض هذا البيع حصل بين فقيهين وهما يعلمان أن الوجه الثاني باطل، فهذا قرين على أنهم لا يقصدون وجه الثالث، صحيح؟ فإذا يقصدان أحد المعنيين الصحيحين. واضح وجه الدوران بين الأول والثالث؟ مرة واحد جاهل أن الثاني باطل، لا يدور الأمر بين الأول والثالث، بل يدور الأمر بين الوجوه الثلاثة. يقول لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة؟ أعني الكسر المشاع، أو على الوجه الثالث وهو الكلي بناء على المشهور من صحته؟ طيب هنا سؤال يطرح، طيب الوجه الأول صحيح والوجه الثاني
باطل؟
لا، الوجه الثالث عفوا، الوجه الثاني من الوجهين الصحيحين، الوجه الثاني صحيح، طيب ما هي الثمرة؟ شنو الداعي نبحث الآن؟ انتبه جيدا أنه على كلا الاحتمالين المفروض أن البيع يدور بين الصحيحين، فليكن فنحكم بصحة البيع. ما هي الثمرة؟ سوف يأتي في خبر بريد أن الثمرة تظهر في التلف، هذا يأتي قريبا إن شاء الله. فإذن يوجد فرق، على الرغم من أنه في كليهما نحكم بالصحة، ومع ذلك تظهر الثمرة في مسألة التلف. واضح الكلام؟ فإذن يوجد ثمرة بعد سوف نشرح، أو على الوجه الثالث وهو الكلي بناء على المشهور من صحته وجهان بل قولان حكي ثانيهما عن الشيخ والشهيدين والمحقق الثاني وجماعة. ثانيهما ماذا؟ أنه نحملها على الثالث، جيد. واستدل له في جامع المقاصد بأنه السابق إلى الفهم، الوجه أن نحمله على الكلي هو السابق إلى الفهم، هذا غير مهم لأن هذا استظهارات عادة كل واحد سوف يأتي أن هناك من استظهر الوجه الأول. طيب الكلام هنا وبرواية بريد وهو أبو القاسم العجلي بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى 10,000 طن من أنبار. أنبار هنا مخزن، أي اشترى 10,000 طن. طبعا في بعض النسخ في الرواية تقول طن قصب، مهم اشترى 10 أطنان بعضه على بعض، كان مكدسا متراكما من أجمة واحدة أجمة واحدة. خب الأجمة منبت الشجر، منبت الشجر يأتي ويقسم إلى قصبات، التفتنا، والأنبار فيه 30,000 طن. إذن هو لم يشتري الجميع، اشترى 10. فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب 10,000 طن. فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت. فأعطاه المشتري من ثمنه 1,000 درهم. طبعا هي أكثر، كأنه أعطاه جزء من الثمن. ووكل من يقبضه، فأصبح وقد وقع في القصب نار. قلت تظهر الثمرة وين؟ في التلف. فاحترق منه 20,000 طن وبقي 10,000. فما أدري هل هذه قضية فرضية يفرضها الراوي يريد أن يعرف الحكم، أو فعلا ماذا اتفقت. فبقي 10,000 طن. طيب، فقال عليه السلام: 10,000 طن التي بقيت هي للمشتري. بالله عليك، لو كان محمول على الإشاعة كان لك من 10,000 ماذا؟ ثلثه. هذه ثمرة، لو حملناه على الوجه الأول تأخذ الثلث، لو حملناه على الوجه الأخير تأخذ الجميع، لأنه في الوجه الأول كسر المشاع، فتلف من كيسك وكيسل البائح. فهذه إذن صحيح أن نقول بالصحة في كليهما، لكن هناك ثمرة تظهر في التلف، والعشرون التي احترقت من مال البائع. واضح الكلام؟ واضح وجه دلالة الرواية، لأنه لو كان مقصود الكسر المشاع لما كان هناك وجه لتحميل البائع جميع ما تلف، إلا إذا كان تلف بتفريط منه، وهذا خلاف ظاهر الرواية. إذن استدل في وين، في أي كتاب هذا؟ جامع المقاصد، بهذين الدليلين. واضح الدليل الأول أنه هو الظاهر من العبارة بكل، والدليل الثاني على هذه الرواية. ويمكن دفع الأول. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.